السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب الجامع الصحيح المختصر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه، والمعروف بصحيح الإمام البخاري. وقد وصلت بنا القراءة إلى باب الخطبة بعد العيد. نعم، ها؟ أي نعم، باب المشي والركوب إلى العيد بغير إذان ولا إقامة. وهذه حينئذ أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه من كتاب الصحيح. السؤال الأول: ما هو ارتفاع المنبر الذي ينصب في مصلى العيد الذي جاء عن النبي، الذي جاء في السنة، الذي جاء في السنة؟ لا ينصب منبر في مصلى العيد، وذلك كما بوبه البخاري فقال: باب الخروج إلى المصلى بغير منبر. فمصلى العيد لم يتخذ النبي فيه منبر صلى الله عليه وسلم، ويدل على أنه لم يتخذ منبر. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم. الحديث فلم يقل فيه فرق المنبر، والراوي كان يصف فعل النبي وصفا دقيقا، ولم يقل فرق منبر مصلى العيد، فدل النبي لم يتخذ في المصلى منبرا صلى الله عليه وسلم. طيب، السؤال الثاني: كيف يكون الإنكار على ولاة الأمر؟ إن قلت يكون سرا أقول لك: لكن أبو سعيد أنكر علانية في مصلى العيد، قال: فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي فجبذت بثوبه فجبذني فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقال له: غيرتم والله؟ قال: أبا سعيد، قد ذهب ما تعلم. فقال: ما أعلم والله خير مما لا أعلم. فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة، فجعلتها قبل الصلاة الخطبة. أنكر أبو سعيد. كيف يكون الإنكار على ولاة الأمر؟ يكون سرا. ما الدليل على أن الإنكار على ولي الأمر سرا؟ وإن ما يفعلون اليوم في تويتر والتلويح على ولي الأمر القدح فيه، يعني ولي الأمر اجتهد، نقل سلطة القبض من هيئة الأمر مع المنكر إلى الشرطة، اجتهد. فينبري له رجل، يعني حقيقة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ولي أمر، يعني اجتمعت أمور أكبر سنا منك، ولي أمر ومعروف بالحزم وتأديب الأسرة، من وجهاء الأسرة يحتكمون إليه عدة فضائل، ثم يأتي ويهون من الأمر، يقول: ينبغي الإنسان في قراراته أن يكون له عقل، يعني ولي الأمر لا عقل له. هذه آفة الزمان، تصدر رؤوسا جهالا، رؤوسا جهالا اتخذوهم الناس فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا. سبب إيش؟ تهوين ولي الأمر في نظر الناس، ما يريدون أن يطيعوه، ما يريدون، لأنه كيف يطيع ولي أمر لا عقل له؟ نسأل الله العافية. ثم سبحان الله، هذا الشخص نفسه بعد أيام نفذ فيه ظاهر الحكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أهان سلطان الله في الأرض، سلطان الله ظل الله في الأرض، تقام به الجمع والجماعات، تقام به الحدود، تحفظ به، تجمع به الكلمة، تهون منه وتنبزه في عقله وتم إيش قال الحديث؟ أهانه الله، ما هي أيام إلا سجن. خطأ يا إخواني، يا جرأة على ولي الأمر، خطأ والله. لا مجامر له ولا يعرفني ولي الأمر، ولكن الحق حقا يتبع. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له نصيحة عند ذي السلطان فلا يبدي علانية. نعم، الإمام أحمد تعرض للسجن، لكن في حق. ما هو الحق؟ أنكر القول خلق القرآن. لكن من سجن في بدعة، في نصرة مذهب الخوارج القاعدة، وهو إظهار إنكار علاني على الأمر وتحريك القلوب لكراهيته ونبزه في عقله، هذا سجن في بدعة. فرق بينهما، يلتبس الأمر، يجعل مثل الإمام أحمد، شتان بين الثرى والثريا. طيب، وإذا كان ذلك كذلك، وقلتم أنه سرا لأن النبي قال كما عند ابن عاصم في كتاب السنة: من كان له نصيحة عند السلطان فلا يبدي علانية، وليأخذ بيده وليخلو به وليسر إليه، فإن قبل منه فذاك، وإلا فقد أدى الذي عليه. هذا حديث، وليس من رأينا ومن جعبتنا ومن كيسنا. وأسامة بن زيد قيل له: ألا تنصح لعثمان؟ قال: إذا أرأيت إذا أردت نصحه، يعني وهو ولي أمر، أنصحه علانية، لا أفتح باب شر، أكون أول من فتحه أنا، يعني من البدع، خروج على السلطان باللسان يؤدي الخروج عليه بالسنان. أنصح ولي أمرنا عثمان بيني وبينه. هذه السنة التي سنها النبي للصحابة: ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين واللي ما تولى نصل جهنم. طيب، فإذا قال قائل: لكن أبو سعيد الخدري قام للسلطان وجبذه أو أنكر عليه والناس ينظرون، فكيف تخرج من هذا الحديث؟ حينئذ تحمل تلك الحديث الكراهية مثلا جمعا بينهما. أي نعم، الإنكار الذي حصل من أبي سعيد متحقق بقول نبينا صلى الله عليه وسلم على ما صححه العلم، كلمة حق عند سلطان جائر في مجلسه ولو كان يحضر أناس، مثل ذو اليدين. النبي قصر الصلاة فقال له ذو اليدين أمام الناس، والنبي الآن يمثل ولي الأمر، قال: يا رسول الله، قصرت الصلاة ولا نسيت؟ قال: لم تقصر ولم أنسى. حديث. فإذا كان في المجلس ولي الأمر فقال له: يا ولي أمرنا، ترى هذه الصلاة الذي صليتها قد قصرتها، أو أنك لما قلت كذا ترى لعل الصواب كذا، وهو في مجلسه. أما الإنكار جاء لمن نظر للخروج باللسان أو أنكر خارج مجلس السلطان. ألم ترى إلى أبي بكر لما كان خارج مجلس بمعزل عن سماع السلطان، مع أنه في نفس المجلس لكنه ما يسمع السلطان كلامه، وش أبا بكر رجل فقال: انظر لهذا الأمير يلبس ثوب الفساق. قال: اسكت، سمعت النبي يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. أنكر عليه، السلطان ما يسمع مع أنه في المجلس. دل ذلك على أنك إذا أنكرت والناس حاضرون أسمع السلطان ليرد، ليحصل تفريغ لي ما في القلب من غل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يغل عليها قلب مسلم: إخلاص العمل لله ومناصحة ولي الأمر فإذا نصحته ذهب الغل من قلبك والشحناء. إذا ما نصحته وصرت تكلم عليه ظهر الغيب، رواتبنا نقصت، في عندنا فساد إداري، فلوسنا دائما للكفار والناس ما عنده مضايف، تشحن نفسك وغيرك، يبقى في قلبك غل. هذا الغل ليس بطيب يبقى في قلبك، لأنه يمنعك من تأثير العبادة على قلبك، من خشوع وبكاء عند سماع القرآن وبكاء عند قيام الليل، يمنع. لأنه النبي قال ثلاثة لا يغل، معناه إذا وجدت في غل، يكون في غل في القلب. وغش ما هي؟ إخلاص الأمر لله، ناصحة للأمر. فإذا ما نصحتهم، نصحتهم على بدعة وحركت القلوب عليهم، صار في قلبك غل أنت ومن تسمع. لذلك جزا الله خير شيوخنا على ما علمونا هذه المسألة العظيمة، الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين، كلهم كانوا يرون السر في النصيحة، وكانوا ينكرون على مشايخ الثورة الذين جمعوا الشباب وجعلوهم يكرهون صلاة ولي أمرهم، وجعلوهم في فوضى، وجعلوهم يكرهون العلماء الذين يعملون في الدولة، مع أنهم ينكرون المنكر، وصنفوهم أنهم علماء سلطان وعلماء حيض ونفاس ولا يفقهون الواقع. كل هذا من البغي والقول بغير الحق. نسأل الله الهداية للجميع، نسأل الله الهداية للجميع. طيب، السلام. ما السنة في عيد الفطر وعيد الأضحى من جهة الطعام؟ أما عيد الأضحى في الأكل من الأضحية فمتى، وعيد الأضحى أو عيد الفطر تمرات وتر فمتى؟ قبل الخروج للصلاة يأكل ثمرات، ثمرات يأكلن وترا كما كان النبي يفعل يخرج. أما الأضحى متى يأكل من شاته؟ بعد الصلاة. لو أن رجل قال الله يقول فاستبقوا الخيرات، فأنا ودي أن تكون شاتي أول من يذبح في سبيل الله، فذبح قبل الصلاة. يقول الله يقول فاستبقوا الخيرات، أنا ودي أذبح قبل الناس كلهم هؤلاء، لا تقبل. ما الدليل لا تقبل؟ ها؟ إيه، لأن رجلا قال يا رسول الله ضحيت قبل الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم، يعني غير مقبولة. طيب، فأي شيء يصلح حينئذ؟ ضحى قبل الصلاة، يعيد. ما الدليل؟ ومن ذبح قبل الصلاة فليعيد، إذن يعيد ذبيحة أخرى، يعيد ذبيحة أخرى. طيب، رجل جايب ضحيته وسمنها وكبرها وأمسك بها ويذبحها بعد الصلاة وبيحطها في السيارة من أجل البياض، انصرف من صلاة العيد يذبح المسلخ بها وضعها بجانب السيارة وقال إن شاء الله عيد، وين تروح الشاة اليوم؟ ودخل بقال واشترى، طلع الشاة مهب موجودة، ايه ولت، فظلت. فأي شيء يصنع؟ فأي شيء يصنع؟ يعيد، يأتي بضحية غيرها. هذا المفرط الذي فرط في أضحيته حتى هربت، فعليه أن يعيد أضحية أخرى مكانها. طيب، ورجل آخر ترك أهله في البلد وذهب الحج وهو صاحب المال، كم أضحي عليه؟ كم أضحي عليه؟ ما دام ذهب الحج فأهل الحج من أهل الهدي، لا أضحية عليهم، عليه هدي مستحب إذا كان مفرد، واجب إذا كان قارن ومتمتع. فأهل منى ليس عليهم إيش؟ هدي. أهل منى لا هدي عليهم، ها؟ لا أضحية عليهم بل عليهم هدي. وإنسان سمى تسمى الهدي أضحية، لأن النبي ضحى عن نسائه بقرة كان في صحيح مسلم، سمى أضحية. فنتكلم عليه هو، أهله بغض النظر عنه نتكلم عليه هو. هل يقول لأهلي أوصيكم تذبحوا عني؟ لا، أنت من أهل ميناء وأنت عليك حينئذ إيش؟ هدي. وأهلك إن ضحت الأم عنها وعن أولادها نرجو أنه ما هي بأس، ضحت الأم عن نفسها وعن ولدها المقيمين الحاضرين. طيب نقرأ بسم الله. باب مشي. طيب أعد حددنا.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب العيدين: باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عطاء عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله قالا لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى.
نعم، بوب البخاري في أو تحت هذا الكتاب كتاب العيدين باب المشي والركوب إلى العيدين بغير أذان والإقامة. يقول البخاري في تبويبه، فالتبويب تضمن كم مسألة؟ مسألتان: هل يمشي أو يركب؟ الثانية: هل هناك أذان وإقامة للعيدين؟ لما تقرأ الحديث تجد أنه لا ذكر للمشي ولا للركوب ولا ذكر للأذان ولا الإقامة، فحينئذ أي شيء تصنع والأحاديث الذي بعده كذلك ليس فيها ذكر لأذان ولا إقامة ولا مشي ولا ركوب، فحينئذ كأن البخاري بهذا لم يصح على شرطه شيء فيما ثبت أو ما جاء أن النبي كان يخرج العيد ماشيا. فإذا ذكر هذه الأحاديث وليس فيها ركوب ولا مشي، طريقة الفقهاء حينئذ إيش يقولوا في مثل هذه المسألة؟ الأمر واسع، الأمر واسع، لكن قد جاء في سنة ما جاء عن ابن عمر أنه كان يخرج إلى العيد. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج العيد ماشيا ويرجع ماشيا ويرجع ماشيا، وكذا عند الترمذي عن علي: من السنة أن يخرج العيد ماشيا وأن تأكل قبل أن تخرج. فإذا السنة في العيد المشي، لكن لم يجد البخاري أحاديث على شرطه في كتابه فلم يخرجها، وعلى ما ذكره البخاري يكون عنده بحسب الأحاديث الذي بلغته أن المشي والركوب الأمر فيه واسع، لكن لما يقول كان النبي يمشي هل معنى ذلك أن الركوب لا يجوز؟ لا، لكن يكون المستحب المشي، المستحب المشي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخالف الطريق، يعني يمشي إلى المصلى من طريق ويرجع من طريق آخر، هذه سنة أخرى، سنة أخرى. وأين ذكر الأذان والإقامة؟ ترك ذكرها يدل على أنها غير مشروعة، فإنه قال هنا كان يصلي الأضحى والفطر ثم يخطب، والراوي نقل بالتفصيل الحدث الأمر، فلو كان يصلي لقال، فلو كان عفوا يؤذن قال فأذن وأقام فصلى، لكن كان يصلي في الأضحى والفطر ولم يذكر أذان ولا إقامة. إذن لا يشرع الأذان ولا الإقامة. ومن ذكر ومن الفقهاء فقد أخطأ، فابن حجر رحمة الله عليه له كلام فيه نظر، قال عن الزهري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن في العيدين أن يقول الصلاة جامعة، وهذا مرسل يعضده القياس على الكسوف، يقبل هذا؟ أولا المرسل، شرط من يقبل المرسل من الفقهاء أن يكون صحيح إلى من أرسله، وليس عندنا ذلك صحته إلى الزهري. الثاني أن الشافعي رجع عن قبول المرسل أصله، أو كان الشافعي لا يرى الاحتجاج بالخبر المرسل ورجع عفوا إليه الإمام أحمد. ثم القياس لا يعضد الحديث، ثم القياس لا يكون كما قال إمام أحمد في العبادات، لأن القياس إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما، والعبادة غير معقولة المعنى. فأعطيك مثلا العبادات، الوضوء، عرفوا الوضوء الفقهاء فقالوا غسل ومسح لأعضاء مخصوصة، لما مسح الرأس وغسل اليدين؟ اتباع لأمر الله، ثقة في حكمة وعلمه، نتعبد ونتبع ولا نقول لما وكيف. لماذا نضبع في الطواف ولا نضبع في السعي؟ اتباع للسنة. وكذلك لم يؤذن النبي في العيدين، فلا وجه للقياس على الكسوف، الكسوف عبادة والعيدين كفاء عبادة. الكسوف في صحيح البخاري ثبت النبي كان يقول الصلاة جامعة، يأمر المؤذن أو يقول المؤذن، أما في العيد فلا، في الجنازة فلا. فإذا علمنا الشافعي أنه إذا قال قول الحديث يخالفه فنتبع الحديث. قال الشافعي أحب أن يقول الصلاة أو الصلاة جامعة، فإن قال هلم إلى الصلاة لم أكرهه. ما قاله الشافعي فيه نظر. واختلف في أول من أحدث الأذان في العيد، فروى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن سعيد بن المسيب أنه معاوية، ومعاوية حينئذ اجتهد، يقول بسند صحيح مسبوق بالاتفاق قبله لا أذان، فيكون مما اجتهد فيه من جنس ما كان يجتهد ابن عمر في أشياء فتكون مرجوحة، كغسل داخل عينيه، كان ابن عمر يغسل داخل عينيه، هل تبعنا؟ كذلك التأذين للعيد، أمر النبي اتبعنا فلم نؤذن العيد رضي الله تعالى عنهم. طيب أكمل. بسم الله.
قال رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله قال: سمعته يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قام فبدأ بالصلاة ثم خطب بالناس ثم خطب الناس بعد، فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى الناس فأتى النساء فذكرهن وهو يتكئ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء صدقة. قلت لعطاء: أترى حقا على الإمام الآن أن يأتي النساء فيذكرهن حين يفرغ؟ قال: إن ذلك لحق عليهم، وما لهم ألا يفعلوا.
نعم، هذه الأحاديث التي تليت أو خرجها الإمام البخاري تحت هذا الباب ليس فيها ذكر المشي أو الركوب، فدل أن الأمر واسع عنده، لكن جاء كما ذكرنا عند ابن ماجه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج العيد ماشيا ويرجع ماشيا، وكذا عند الترمذي عن علي السنة أن يخرج العيد ماشيا وأن تخرج العيد ماشيا وأن تأكل تمرات أو تأكل قبل أن تخرج. وهذا الحديث أيضا ليس فيه ذكر للمشي، وليس فيه ذكر الركوب، وليس فيه ذكر الأذان والإقامة. إذن ليس فيه أذان ولا إقامة. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قام فبدأ بالصلاة ثم خطب. فيه أنه ينبغي الإمام في العيد أن لا يكون مع الناس، ولو أنه جاء في نفسه أن اليوم سعيد فلا بد من الاجتماع مع العبيد والتواضع في ذلك، لأن الأصل في العبادات اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ما كان يأتي ويخالط الناس المصلى ثم وقت الخطبة يقوم يخطب أو وقت الصلاة يقوم يصلي، بل كما يفعلون الآن جزاهم الله خير المشايخ، ولا أعرف الحمد لله أحد يخالف السنة، وتعلموها من مشايخنا لا شك، أنه يأتي من بيته إلى الصلاة مباشرة، لا يقعد مع الناس، هذه السنة. وكذا في خطبة الجمعة لا يقعد مع الناس ثم يقوم خطيبا، يأتي من بيته مباشرة على الخطبة، هذه السنة. كذلك في غالب صلوات النبي ما كان النبي يجلس مع الناس ويقوم إماما، بل صلى الله عليه وسلم تقام الصلاة أحيانا أو في أحيان تقام الصلاة ثم يخرج بعد ما يصف، يخرج إليهم بعد ذلك. ومن تدبر هذه الأحوال وجد أن هذا أوقع وأهيب في قلوب الناس لسماع الخطبة. ولذلك يذكر بعض أهل الفقه أنه لا ينبغي للمعلم أن يكون دائما الخلطة باستمرار مع المتلقين عنه، لأن ذلك قد يذهب الهيبة، ولأنه أيضا لم يثبت عن النبي أنه خروجا وولوجا مع الناس كلهم، حتى أصحابه الذي هم أصحابه أبو بكر وعمر كان يلقاهم أيضا أحيانا وإن كان أكثر من غيرهم. فعلى كل حال هذه السنة ما الذي دل عليها؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فبدأ بالصلاة ثم خطب الناس بعد، ولم يقل كان مع الناس. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء. هنا لم يذكر منبر. نعم، إيه، كان متكئ على بلال رضي الله تعالى عنه. يحتمل أن البخاري استنبط من قوله وهو يتوكى على بلال مشروعية الركوب لمن احتاج إليه، وكأنه يقول الأولى المشي حتى يحتاج إلى الركوب، كما خطب النبي قائما على رجليه فلما تعب من الوقوف توكى على بلال. وعلى كل حال ليس ثم شيء صريح يدل على الركوب أو المشي واضح بين. فأتى النساء فذكرهن، هل هذه السنة معمول بها بمعنى أو خاصة بالنبي؟ الراوي أدرى بمرويه. قال: قلت لعطاء: أترى حقا على الإمام الآن أن يأتي النساء فيذكرهن حين يفرغ؟ قال: إن ذلك الحق عليهم، وما لهم ألا يفعلوا. الأصل الاتباع للنبي، إذا الأصل الإمام يذهب للنساء ويذكرهن ويخوفهن ويأمرهن بطاعة الزوج وترك النشوز وترك الكفر كفران العشير وترك اللعن وترك الغيبة والتصدق ونحو ذلك مما يهتم مما يهم أمر النساء. وفيه أن خطبة العيد واحدة، وهذا هو الحق. أما خطبة الجمعة فثنتان يجلس بينهما، أما خطبة العيد خطبة واحدة. أما الثانية تلك كانت لوعظ النساء خاصة، فحينئذ من السنة الآن أراها الميتة أن يتقدم ويعظ النساء. لكن قد يقول قائل: العلة هو حضور بدنه عند النساء ولا بلوغ صوته؟ إذا قلنا أن العلة بلوغ صوته فيكتفى المكبرات توصل إليهن، ما يذهب إليهن. أما العلة أنه أوجه وأخوف لهن أن يأتي الخطيب بنفسه يقترب وينكر عليهن ويؤدبهن، فحينئذ يكون الذهاب أبلغ. لكن في القديم هل كان إذا قلنا صوت النبي يصل إليهن؟ أليس في العيد حديث: يا معشر النساء صدقنا فجاءت تلقي من، إذن كان يسمعون الصوت. إذن لعل الذهاب مقصود. انظر الراوي ماذا قال. الراوي يضرب مروية، ما قال إذا بلغ الصوت أو لم يبلغ. في كل الأحوال قال: أترى حين يفرغ أن يأتي النساء، ما قال أن يصيح، فدل أن ذهاب ومشي إليهن أوقع. وهذا من جهة الواقع فعلا أوقع، اتنادين فيما بينهم: اليوم جاء الشيخ وقرب منه وانكر علينا وبين لنا وكذا. فهذا لعله يكون أوقع، من أجل لعله أن يكون أوقع في أنفسهن هذا التخصيص بالمجيء، حتى يكون الاهتمام بما يخص شؤونهن من ترك ممارات أو التطاول على الزوج وكفران العشير والرضا والقناعة بما آتاه الله من ذكر قصة إبراهيم وأنه مر على إسماعيل والمرأة قالت: كنا نحن في شدة، فأمر بطلاقها إبراهيم. يأمرهن بالقناعة، يأمرهن بطاعة الزوج، بالمحافظة على الصلوات، بتقوى الله في الحيض، ما تقول أنا حائض وهي ليست حائض لكي تهرب من أمر زوجها لها بالصلاة، وغير ذلك مما يخص النساء. طيب اقرأ. وهذا هو محل بحث، لأن ما ذكر المنبر. واليوم وأنا أقول بغير هذه المناسبة لا شك، يقولون الأصل بقاء اللغة. أهل مكة أهل مكة يقولون لما تقول وين عمر أو وين خالد يقول والله نزل جدة. هل معناه أن مكة مرتفعة يقول نزل؟ هكذا عرف يقول نزل جدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لما قال الراوي فنزل إلى النساء، هل معناه لابد يكون في منبر؟ ما في ذكر للمنبر هنا، ما في ذكر للمنبر، فالله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: باب الخطبة بعد العيد. قال: حدثنا أبو عاصم قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس قال: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة.
نعم. باب الخطبة بعد العيد، هذا الباب بوب به البخاري ليبين أن خطبة العيد بعد صلاة العيد وليس كالجمعة، الجمعة قبل الصلاة. وفعل الخطبة قبل الصلاة لا يجوز في الأصل. لما؟ لأن أبا سعيد أنكر لما أراد أن يخطب قبل الصلاة، أنكر عليه قال: غيرتم، والأصل عبادات المنع، فالخطبة تكون بعد الصلاة. فقال طاووس، فخرج بسناد لطاووس عن ابن عباس، وطاووس من تلامذة ابن عباس، قال: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر وعثمان هنيئا له، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. الرسول صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر وعثمان يصلون قبل. إذن احفظ هذا الحديث، لو إنسان قام يخطب قبل الصلاة وقال: أضمن جلوس الناس حتى لا يروح، يقال له هذا الحديث البخاري من رواية من؟ ابن عباس. شهدت ابن عباس يقول: العيد مع رسول الله بكر عمر عثمان، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة، يعني الخطبة بعد. هذا الحديث احفظه حتى إذا يعني أهل الحديث هم أفضل الناس إذا عملوا بالحديث ودرسوه على وجه صحيح واجتهدوا، فهم حماة الدين، فحفظوا من الحديث. مع أن أراد الإنسان يغير قال له: لقد كان النبي، لقد كان النبي. فما أحسن يقول الإمام أحمد أثرهم على الناس، وما أسوأ أثر الناس عليهم. حق ما قال الإمام أحمد، تجدهم يعلمون الناس والناس يستفيدون منهم، وبعض الناس يشوشون بينهم للنيل منهم وغيبتهم وكراهتهم ومتابعة غلطهم، فأثر الناس سيء، كثير من الناس سيء عليهم، وهم يحسنون للناس بتعليمهم وإصلاح دينهم، فالمكافأة عند بعض الناس الإساءة إليهم، وهذا خطأ. فهل جزاء الإحسان؟ فين الإحسان؟ طيب اقرأ الحديث اللي بعده.
قال رحمه الله: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة.
نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. إذن هذا عن ابن عمر. فلماذا لم يذكر عثمان؟ الراوي مختلف، هذا ابن عمر وأول، فلماذا لم يذكره؟ ما شهد، حدث ما شهد فقط. نعم، حدث ما شهد. طيب الحديث اللي بعدها.
قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلن يلقين تلقي المرأة خرصها وثخابها.
نعم، هذا الحديث حديث سعيد بن جبير الذي يرويه البخاري بسنده إلى سعيد بن جبير عن ابن عباس النبي صلى يوم الفطر ركعتين، فيه أن الفطر كم ركعة؟ ركعتين، لم يصلي قبله ولا بعدها، فيه أنه لا يصلى في المصلى. وسئل الإمام أحمد عن رجل صلى أو أراد أن يصلي في المصلى ركعتين، قال أرى أو لا أرى أن يصنع ذلك حتى لا يراه جاهل فيقتدي به. يعني أفرض تأخر الإمام وطلعت الشمس وبدل يصلي له الضحى، لا يفعل الآن، لأن الناس يظنون أن هذا خاص بالعيد ويقتدون به، وليس هناك صلاة قبل صلاة الإمام. لكن متى يصلي الرجل في العيد؟ كان النبي إذا رجع إلى بيته عند الترمذي وغيره صلى إيش؟ ركعتين في المنزل، صلى ركعتين في المنزل صلى الله عليه وسلم. سبحان الله العظيم، الجنة درجات، 100 درجة، كل بين درجة ودرجة كما بين السماء والأرض، وعرضها كعرض السماء، عدة المتقين. فليس لك السبيل أن تنال أعالي الجنة إلا بدراسة الحديث، لأنك لما تريد كما قال بعضهم، قال إن قوما سهروا الليل يقومون أو اعتزلوا يصومون في بيوتهم ويصلون حتى صار جلدهم على عظمهم، قال بعضهم إذا أصبحوا أشركوا أنهم جهلة، وقال بعضهم ولا يزيدهم ذلك من الله إلا بعدا لأنهم عبدوا الله على. إذن الاجتهاد في غير، إذن في غير علم يفسد به الرجل دينه أكثر مما يصلحه. فعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صلى نعم ركعتين، لم يصلي قبله ولا بعده، ثم أتى النساء ومعه بلال. هذا فيه ليس فيه مخالفة لحديث إياكم والدخول على النساء، وذلك لأنهن كن مجموعة نساء مأمونات، ومع والنبي صلى الله عليه وسلم قد علمتم مكانه وعظ وبين. وهذا الصحابي أو ذاك الراوي يقول اليوم لا بأس أن تذهب النساء وتفعل، فإذا الدخول على النساء الممنوع دخول الفتنة، دخول الفتنة. يدخل على مثل ما لو جاك عروس بلغة العرب، لكن اليوم يسمونه عريس، يقول والله أنا اليوم بيسوولي في العرس كوشة، وأنا بستشيرك يا أخي أنا سمعت أنك تحضر حلقات علم، أطيع أهل الزوجة أدخل الكوشة؟ مش تقول له إياكم الدخول على النساء؟ من معلوم أن النساء في الصالة ليس واحد، فمنهم من تتساهل وتضع هكذا يعني تحلة قسم، شعر باين وشي باين، ومنها من تغطى، وحينئذ تقع الفتنة. فنقول له إياك والدخول على النساء. لكن يقول أنا مندوب حج وبروح لفوج النساء ذاك، أقول لهم يلا الباصات، بروح لهم هم وأقف على رؤوسي أقول لك يلا الباص، حي الباص مثلا، فهل يستدل به إياكم دخول على النساء؟ هم مجلببات متغطيات لا فتنة فيهن. نعم. طيب، قال ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة. فيه أن من المستحب تخصيص أمر النساء بالصدقة في العيد، وذلك لأن أكثر أهل النار نساء، فينبغي أن يذكر لهن في هذا المجمع العظيم ما يقيهن حر النار والتكفير تكفير الذنوب من العزيز الغفار، وهو أن يتصدقن تقربا إليه سبحانه، فحينئذ يكون ذلك سببا لوقايتهن من النار. وفيه فضل الصدقة، لأن المرأة إذا كانت ستدخل النار بكفران العشير ثم قيل تصدقي، دل أن الصدقة قد تكفر الكبائر، لأن كفران العشير من الكبائر يستحق به النار، ومع ذلك قال صدق، فدل على فضل الصدقة، وأنه قد يتصور أنها تكفر حتى الكبائر، لأنها تضاعف الصدقات، والحسنات يذهبن السيئات. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فجعلنا يلقينا، تلقي المرأة خرصها، نعم، وهذا يدل على جواز إن صح التعبير الذهب المحلق كما سيأتي ذكره، وسخابها، هذا الأذان نكمل إن شاء الله. فجعلنا يلقينا، فيهن ما كان في كلام النبي عليه أفضل الصلاة والسلام من بركة وطاعة، فما أن تكلم بذلك إلا أطاع النساء فورا. يا معشر النساء تصدقنا، كما في رواية، فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فأكثر سكان النار نساء، نسأل الله العافية. فحينئذ استجبنا لهذه الدعوة، فجعلنا يلقينا، تلقي المرأة خرصها، وحكي خرصها وهو الحلقة من الذهب أو الفضة، وقيل هي من القرط إذا كان بحبة واحدة، وسخابها وهي قلادة من عنبر أو قرنفل ولا يكون فيها خرز، وقيل خيط، خيط فيه خرز، وسمي سخابا لصوت خرزه عند الحركة، مأخوذ من السخب وهو الاختلاط الأصوات. فهذا يدل على أن النساء لهن موعظة خاصة في العيد. اقرأ الحديث اللي بعده.
قال رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء بن عازب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء. فقال رجل من الأنصار يقال له أبو بردة بن نيار أو ابن نيار: يا رسول الله، ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة. فقال: اجعله مكانه، ولن توفي أو تجزي عن أحد بعدك.
نعم، هذا الحديث بوب عليه البخاري باب الخطبة بعد العيد، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، قال أو نخطب، ها؟ أن نصلي، إذن يبدأ بإيش؟ الصلاة، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك أصاب سنتنا. إذن من بدأ بالخطبة قبل الصلاة لم يصب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، ولا يقبل نسكا، لأن النسيكة أو النسك يكون بعد الصلاة. فصلي لربك وانحر، ليس من النسك في شيء. فقال رجل الأنصار يقال له بردة: تقدم هذا يا رسول الله، ذبحت وعندي جذعة غير خير من مسنة. فقال: اجعله مكانه ولن توفي أو تجزي عن أحد بعدك. وقد تقدم هذا الباب الذي بعده.
قال رحمه الله: باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم. وقال الحسن: نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوا. قال: حدثنا زكريا بن يحيى أبو السكين قال: حدثنا المحاربي قال: حدثنا محمد بن سوقة عن سعيد بن جبير قال: كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه، فلزقت قدمه بالركاب، فنزلت فنزعتها وذلك بمنى، فبلغ الحجاج فجعل يعوده، فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك. فقال ابن عمر: أنت أصبتني. قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم.
نعم. باب البخاري رحمة الله عليه: باب ما يكره من حمل السلاح في العيد. وقال الحسن: نهوا أن يحملوا السلاح يوم العيد إلا أن يخافوا. استدل البخاري على أنه يكره حمل السلاح في يوم العيد بحديث سعيد ابن جبير قال: كنت بسندي لسعيد بن جبير كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدميه، يعني باطن رجله أصابه رمح، فلزقت قدمه بالركاب، فنزلت فنزعتها، فإذا وذلك بمنى، فبلغ الحجاج فجعل يعوده. إن ابن عمر أمره مروان أو عبد الملك أن يخرج معه ابن عمر ويعلم الحج، فكان أمير العلم ابن عمر في الحج، وهو أمير الحج الحجاج. فبلغ الحجاج فجعل يعوده، فيه فضل الصحابة ومكانتهم العالية وإدراك الولاة ولو كانوا ظلمة لجاههم وفضلهم وهيبتهم، فجاء الحجاج بنفسه يعود ابن عمر فرضي الله عنهم. فمن أقبل على الله بعمله جعل الله يقبلون عليه، جعل الله الناس يقبلون عليه. فأقبل على الله بعملك وقلبك وإخلاصك يقبل الناس عليك ثناء ومحبة وخدمة ودعاء. فزاره الحجاج فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك. فقال ابن عمر: أنت أصبتني. وهذا يجوز في اللغة من باب قولهم: زارنا اليوم الملك، يعني جنده أو بوابة إذا قامت قرينة على ذلك. فقال: أنت أصبتني، فيه جرأة ابن عمر في الحق مع ما عرف الحجاج من ظلمه وجبروته، وأنه لا يعرف إلا لغة السيف في كثير من الأحيان. مع ذلك ابن عمر يقول: أنت أصبتني، ولا يخاف الله لومة لائم، والهيبة من الله. قالوا: كيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح الحرم، حينئذ فيه النهي عن حمل السلاح في يوم العيد، ولم يكن السلاح يدخل الحرم. لكن هذا يعارضه التبويب الذي قبل مر معنا. ما هو التبويب الذي فيه باب الحراب والدرق يوم العيد ولعب الحبوش بالحراب؟ فكيف نجمع بين الحديث الذي فيه النهي عن حمل السلاح في العيد وما فعله الحبوش من اللعب ونحو ذلك. فحينئذ الأصل الجمع، فإذا جمعت ذا الحديث مع ذاك تخرج عندك ما هو، ما الذي يتخرج؟ تقسيم الأمر في حمل السلاح على قسمين، من كان يملك الدربة له والسلامة ستكون أو يؤمن منه شق جلد الناس أو أذيتهم وفعل وإظهار الشعار مثل العيد، إظهار شعار العيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكم يوم تلعبون فيه، فلا مانع. أما من كان قصده بذلك أن يقع ممن حمله بطرا وأشرا ولم يتحفظ حال حملها وتجريدها من إصابة أحد فليس له أن يفعل ذلك. عرفتم الفرق؟ طيب، وفيه عيادة المريض، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عود المريض وفك العاني واطعم الجائع، وقال من زار مريضا إيش إذا أمسى صلى عليه 70,000 ملك دعوا له. وهذا الذي يجعل الإنسان إذا زار مريض يجعل في نفسه أو تجد في نفسه راحة إذا خرج من عنده، فيها أجر عظيم زيارة المريض. لكن هل زيارة المريض فرض كفاية أو فرض عين؟ كفاية. لو قلنا فرض عين ما درسنا ولا نكاد تكون صلينا. ليش؟ لأننا سنكون طوابير على المستشفى، نبدأ دوام كل يوم، كل مسفى جدة زايرين 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 زايرين، لأنه فرض عين. بل يزور المريض ما تحصل الحاجة بتسليته وكفى، ولا يلزم من كل أحد أن يعود المريض. نعم. الحديث الذي بعده،
قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثني إسحاق بن سعيد بن عمرو بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه قال دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده فقال كيف هو؟ فقال صالح. فقال من أصابك؟ قال أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله، يعني الحجاج.
نعم، هذا يدل أن يوم العيد لا يحمل فيه السلاح إذا كان حمله بطرا وأشرا أو لا يتحفظ حال حمله وليس له دربة فقد يصيب الناس فلا يحمله. إذن عليه من يحمل السلاح من أصحاب العرضات في الجنوب وكذا، أصحاب القبائل أو القبائل، نعم، وهو في إتقان، في باب إتقان حمل السلاح والتصويب به وضبط الرصاص والخروج منه من أصحاب العاهات لا يعرف، فحينئذ لا يجوز أن يضرب بالسلاح وهو كذلك. قد نقل لي مشهد أول ما خرج، سبحان الله العظيم، العروس فدوا بالطرق، وإذا بواحد منهم من شدة يعني من ضعفه في ضبط السلاح أطلق، وسبحان الله أطار بعقال العريس، يعني كانت تضرب رأسه مبما بالفن، هي كذا ما يعرف يضبط نفسه. فمثل هذا لا يحمل السلاح في العيد، لا يحمله إلا إذا كان إلا إذا كان على طريقة الحبوش، الأحباش اللي في مسجد الرسول عندهم دربة وعندهم إتقان ما يصيب أحد، فلا بأس من حمله كما أفاد ابن حجر رحمه الله. نعم. طيب، وبهذا ينتهي الوقت ونلتقيكم إن شاء الله بعد صلاة الجمعة في الدرس المعتاد، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.